بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والتسليم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان حديثنا في الأسبوع الماضي في فن التواصل مع الناس، حينما نعبر بأنه فن واقعا يحتاج إلى أسلوب مميز ينشأ هذا الأسلوب عن رسوخ للقيم الأخلاقية في نفس الإنسان. ليس أي شخص يدعي أنه يحسن التعامل مع الآخرين، والملاحظ أن هناك مجموعة من الناس هم الذين يستطيعون أن يتواصلون مع الآخرين، مع الناس، بأسلوب ناجح وبمهارة ناجحة ومتميزة. وأشرنا إلى بعض الإشكاليات. من هذه الإشكاليات أنه حسن التعامل هل هو القاعدة الأساسية التي تستفاد من النصوص أو لا؟ أن هناك بعض الحالات لا يحبذ ولا ينبغي أن يتعامل مر والإنسان المسلم بالحسنى وبالأسلوب اللين، يعني هناك فريضة وهي فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هل تتصادم هذه الفريضة مع مبدأ التعامل بالحسنى والتعامل الحسن أم لا؟ هناك مسألة البراءة، البراءة من أعداء الدين، البراءة من أعداء الإسلام، البراءة من أعداء أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. كيف نوفق بين هذا المبدأ، مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومبدأ البراءة، ومبدأ التعامل الحسن مع الناس؟ أشرنا إلى نص عن أمير المؤمنين سلام الله عليه في عهده إلى مالك الأشتر، أنه الناس على صنفين: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. فإذن التعامل بشكل عام مع كل الناس بالحسنى هو مبدأ أساسي يستفاد من هذا النص ومن نصوص كثيرة. لكن الذي نراه أن هناك استثناءات، وهذه الاستثناءات ليس فقط الدين يؤكد عليها، بل حتى تجربة الإنسان في الحياة. يعني كل البشر يتوافقون على أن هناك حالات استثنائية ونشاز في سلوكيات بعض الناس تحتاج إلى المعالجة، وهذه المعالجة في بعض حالاتها في بعض الأحيان تحتاج إلى شيء من القسوة، شيء من القسوة بحيث يكون رادع لهذا الشخص. أنت الآن حينما تؤدب أولادك وتربي أولادك تحتاج بعض الأحيان أن تستخدم شوية القسوة. إذن هذا الشيء متفق عليه، من يرتكب الجريمة من الناس في المجتمع لابد أن يعاقب، لابد أن يكون عبرة للآخرين، ولابد أن يشعر هذا الإنسان بألم العقاب حتى يكون رادع له عن ارتكاب هذا الذنب وهذه المعصية وهذه الخطيئة مرة أخرى. إذن مسألة العقوبة و محاولة ردع من يرتكب الخطأ. إذن مسألة متفق عليها بين كل البشر، ليس فقط الدين الإسلامي يحث ويؤكد على هذه الحقيقة. إذن في بعض الحالات يقتضي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن لا أتعامل بالحسنى وبالأسلوب اللين مع هذا الإنسان حتى يشعر بأنه محاصر أو أنه متروك وأنه مقاطع وأنه لا يتعامل باللين، يشعر أنه أخطأ، فلا بد أن يصحح خطأه. طبعا هناك شروط للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد من تحققها، يعني مو دائما الإنسان يستخدم هذا الأسلوب. نعم هناك خلاف في بعض درجات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. مثلا المشهور يقول أنه إذا كان هذا الأسلوب هو المؤثر، أنت تحتمل أنه هو المؤثر فيصبح واجب عليك أن تستخدم هذا الأسلوب من أجل أن تردع هذا الإنسان عن هذا الخطأ. إنسان مثلا يكذب والعياذ بالله، إنسان يستغيب، إنسان يظلم الآخرين، أنت تقاطعه، أنت لا ربما لا تسلم عليه، ربما لا تتواصل معه، لا تتحدث معه حتى يشعر أنه إنسان مخطئ ولا بد أن يصحح خطأه. في بعض الأحيان أنت تجزم وتعلم أن هذا الأسلوب لا ينفع فيه، هل يجيز لك الشارع ما دام أنك تعرف وتتيقن أن هذا الأسلوب لا يؤثر فيه أنك تبقى معه في الحالة الاعتيادية، يعني تتواصل معه أو لا؟ رأي كبير من العلماء أنه خلاص ما يجب عليك هذه المرتبة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، غير واجب عليك. لكن بعض الفقهاء مع ذلك احتاط، مثل السيد السستاني يحتاط، يقول مع ذلك الأحوط أن لا تتعامل معه بالحسنى، اعتمادا على بعض الروايات أنه تقابله بوجه مكفهر، تعبر الرواية بوجه مكفهر بشكل مطلق، أنت تحتمل التأثير فيه أو لا تحتمل التأثير فيه. طبعا المسألة احتياطية، بالإمكان أن الإنسان يرجع إلى المراجع الآخرين. هناك عندنا في النصوص ما يشير إلى بعض الحالات التي يستطيع الإنسان أن يتعامل معها هذا النمط من التعامل حينما يواجه بعض الأشخاص الذين يخطئون، الذين يرتكبون بعض المنكرات وبعض المعاصي. هذه الرواية واردة عن الإمام الباقر سلام الله عليه، طبعا ما صار عندي مجال أن أفحص سند الرواية. صانع المنافق بلسانك، المصانعة يعني تحدث وياه بكلام جميل حسن، واخلص مودتك للمؤمن. بالنسبة للمؤمن يكون المحبة والمودة تكون خالصة وواضحة وصريحة. وإن جالسك يهودي فأحسن مجالسته. طبعا هذا النمط من التعامل مع غير المسلمين لا شك سيترك أثر على هذا الإنسان، فيبدأ يفكر كيف يتعامل معي هذا المسلم انطلاقا من المبادئ الإسلامية. ولا شك أن التعامل الحسن يجذب الآخرين ويحبب الآخرين إلى الدين الإسلامي، يحبب الآخرين إلى أهل البيت سلام الله عليه، بحيث كما ورد في الرواية أنه الإمام الصادق سلام الله عليه حينما يتزيى الموالون للأئمة بأخلاق أهل البيت فيقال رحم الله جعفر بن محمد الصادق فقد أدب أصحابه. ينبغي الإنسان أن يتأدب بهذا الأدب، أدب أهل البيت. المنافق الذي من علاماته الكذب حين يحدث، والخلف حين يعيد، والخيانة حين يؤتمن، هذا الإنسان في بعض الحالات يصانع باللسان، إذا كنت تعلم أن هذا المنافق في حالة لو قاطعته لشعر بألم هذه المقاطعة، لشعر بالوحشة نتيجة العزلة، بالتالي راح يتأثر وربما يصلح من وضعه ومن مساره، هنا يجب عليك. لكن إذا لم تحرز ذلك وربما رأيت أنه من المناسب أن تتواصل معه، فإن التواصل معه يكون أفضل. أيضا ورد عن أمير المؤمنين سلام الله عليه: خالط الناس بألسنتكم وأجسادكم وزايلوهم بقلوبكم وأعمالكم. بألسنتكم لسان جميل ولطيف وتجلس معه، وأجسادكم يعني تجلس معه تجالسه ويستأنس بحديثك وتستأنس بحديثه، لا مشكلة، لكن من أجل أن يبقى فارق بينك وبينه وفاصل بينك وبينه، لازم تشعر قلبك بامتعاض من داخلك، ما تظهره من داخلك، قل هذا الإنسان إنسان كذا فيه من المعايب وكذا فيه من النواقص. لازم تضع في اعتبارك كل هذه الأمور وهذه المعاني حتى تبقى على فاصلة بينك وبينه، ليكون أنت من كثر المجالسة يصير بينكما وئام ومحبة وألفة، وتتأثر بأفكاره وتتأثر بأخلاقه السيئة. خالط الناس بألسنتكم وأجسادكم وزايلوهم، المزايلة يعني المباينة، وزايلوهم بقلوبكم وأعمالكم. لابد للإنسان أن يمتلك حصانة ضد الأعمال القبيحة والسيئة والانحراف قلبيا. طيب، أما مسألة البراءة فهي مسألة تحتاج إلى بحث طويل، ربما نوفق إن شاء الله تعالى أن نتعرض إلى هذا البحث في يوم آخر. نحن ذكرنا أن هناك أسس أولية للتعامل السليم مع الناس باعتباره ميدانا هاما وضروريا لا غنى عن كل الناس يحتاجون إلى الناس. فلكي يكون هذا التعامل سليما وناجحا ومثمرا وحسنا، لابد أن يقوم على أسس، لابد أن يقوم على قواعد سليمة وراسخة من أجل ضمان هذا التواصل، من أجل ضمان تحقق الاستقرار والسعادة بين بني البشر. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. عن أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: الدين أقوى عماد. أول أساس ينبغي الإنسان أن يعتمد، بل يجب على الإنسان أن يعتمد عليه كقاعدة أساسية ينطلق منها في التعامل مع الناس، الدين. أتمسك بالدين. ما هو الدين؟ الدين هو مجموعة من التعاليم والتشريعات والقوانين التي أرسلها الله سبحانه وتعالى بواسطة رسله وأنبيائه إلى الناس لحاجتهم الضرورية إليها، وبهدف تنظيم حياتهم وأمورهم. الدين هو ذلك المسار، ذلك النور الذي يضيء للإنسان مسيرته في هذه الحياة. هذا الدين يقوم على أساس مهم جدا، وهو معرفة الله سبحانه وتعالى. تكتمل هذه المعرفة بالتصديق والإيقان به جل وعلا، ويكتمل التصديق به بتوحيده ونفي الشرك عنه. طبعا قد تتساءلون، افترضنا احنا هذا التساؤل، يعني الإنسان الغير المتدين، الإنسان الذي لا يتمسك بالدين، ما عنده فن التعامل ولا عنده؟ ماذا تقولون؟ جملة من الناس عند فن التعامل، لكن هل فن التعامل يستوعب كل تفاصيل الحياة حتى في الحالات التي يواجه الإنسان فيها ضغوط تعارض المصالح الشخصية؟ يعني إذا كنت أنت حين تتعامل مع الآخرين هناك شيء يتعارض مع مصلحتك المادية، كان يراد لك أن تعطي للآخرين شيئا لا تأخذ في مقابله شيء، هل أنت مستعد أن من أجل القيم الإسلامية، من أجل القيم الأخلاقية، ما نقول الإسلامية، ربما هذا إنسان غير مسلم أو غير متدين، من أجل القيم الأخلاقية أن تبذل شيئا من مالك، من وقتك، من جهدك، من طاقتك من أجل الآخرين؟ يعني ما الذي يجعلك تضحي من أجل الآخرين؟ إذا تجردت أنت أيها الإنسان من المبادئ الدينية، هل هناك دافع لك أن تعطي للآخرين أشياء لا تأخذ في مقابلها شيء؟ ممكن ولا مو ممكن؟ كل إنسان يسأل نفسه هذا السؤال، هل هناك دافع يدفع الإنسان لتحقيق أشياء للآخرين يضحي بجهده، بماله، بطاقته، بوقته للآخرين مجرد الإحسان إلى الآخرين بدون مقابل؟ هل هناك دافع أساسي يدفع الإنسان أو لا؟ بالنسبة للإنسان المسلم، الإنسان الذي يعتقد بالقرآن الكريم، يعتقد بمبادئ الدين التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله وجاء بها أهل البيت سلام الله عليهم، واضح المسألة أن هناك تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، هناك ثواب، هناك أجر من الله سبحانه وتعالى، أنت من تساعد المحتاجين، الفقراء، المضطرين، المعلولين إلى آخره، دائما يخطر في ذهنك ماذا؟ الثواب والأجر من الله سبحانه وتعالى والجنة التي عدها الله عز وجل للمؤمنين وللمعطين وللمتصدقين والذين يقضون حوائج الناس. الإنسان يحتاج إلى الدين لأنه أولا يوافق الفطرة ويثبت الفطرة ويعرف الإنسان بمواطن التعامل الحسن، مضافا إلى الدافع أن الدين نحتاجه لأنه يدلنا على المواطن التي يستطيع الإنسان من خلالها أن يقدم خدمة للآخرين. مو كل شيء يعرفه الإنسان، هناك دقائق من الأمور لا يطلع عليها الإنسان إلا بفضل الوحي، إلا بفضل التعاليم الدينية. إصلاح العلاقة، إذن نحتاج إلى التدين ونحتاج إلى إصلاح العلاقة بيننا وبين الله، يعني المنطلق في حسن التعامل مع الناس أو اكتساب المهارة في التعامل مع الناس متوقف على إصلاح العلاقة بين الإنسان وبين الله سبحانه وتعالى. بعض الناس ربما يستغرب شنو علاقة أن أكون حسن التعامل مع الناس بنمط علاقتي مع الله، حتى لو كانت علاقتي مع الله مو خوش علاقة تكون علاقتي مع الناس. طبعا بعض الناس عنده يعني حسن تصرف أو فن تعامل تجاري، يكون هو مثلا بالمحل فنان في كسب الزبائن وجذب الناس وتسويق السلع، ولكنه في البيت سيء الأخلاق، في المسجد سيء الأخلاق، في مواطن أخرى سيء الأخلاق مع أرحامه، مع أقربائه، مع أصدقائه. هذا لا يعتبر فن في الحقيقة لأنه مصلحة. أحسنتم. على أي حال، عن أمير المؤمنين سلام الله عليه: من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن أصلح أمر آخرته أصلح الله أمر دنياه، ومن كان له من نفسه واعظ كان عليه من الله حافظ. ربما بعض الناس يفهم من هذا الحديث المعادلة الغيبية. يعني شنو المعادلة الغيبية؟ يعني المهم أنك تصلح وضعك مع الله سبحانه وتعالى، وبشكل إعجازي الله سبحانه وتعالى يرتب وضعك. يعني ما يحتاج أنك تسعى للتفنن في إظهار القيم الأخلاقية حتى تكسب الناس. يعني مثل الإنسان اللي يقول لك أنا أزيد من إيماني والله سبحانه وتعالى بيرزقني، خلاص ما يحتاج أشتغل ولا أعمل. هل المعادلة هذه صحيحة؟ إذن اللي نفهم من هذا الحديث أن الإنسان الذي يصلح علاقته بالله سبحانه وتعالى يعني أنه ينظر إلى صفات الله عز وجل ويحاول أن يجد لها انعكاس في سلوكه. حينما ينظر إلى صفة الله سبحانه وتعالى في أنه كريم، أكرم الأكرمين يكون كريم، حليم يكون هو حليم، عليم يكون أنه عالم ومثقف وفاهم، إلى غير ذلك من الصفات. هكذا قواعد حسن التعامل مع الله عز وجل: أولا التوحيد، أن يحقق معنى التوحيد الخالص والمعرفة الحقة والإيمان اليقيني بالله سبحانه وتعالى وعبادته، العبادة المتميزة التي تشد الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى وتعرف الإنسان بالله سبحانه وتعالى، كالصلاة. مو إنسان يؤدي الصلاة بس مجرد كعادة تعود عليها، وإنما يعرج من خلال الصلاة إلى الله سبحانه وتعالى، التأدب بآداب الله بأخلاق الله، أن يخاف الله سبحانه وتعالى، يحبه حبا حقيقيا بحيث يضحي من أجل قيم الله سبحانه وتعالى، يحب من يحبه الله، يحب أهل البيت لأن الله يحبهم، يرغب إلى الله سبحانه وتعالى. نجي نسأل الآن: ما هي قيمة المعرفة الإلهية؟ الآن عرفنا أنه من الضروري من أجل أن نحسن العلاقة مع الناس أن نحسن علاقتنا بالله سبحانه وتعالى. إحسان العلاقة مع الله سبحانه وتعالى متوقفة على معرفة الله عز وجل. طيب، معرفة الله عز وجل كيف تكون ذات قيمة؟ العمل ما يصبح ذا قيمة ما لم يكن بدافع الإخلاص لله سبحانه وتعالى، الإيمان. الإيمان أيضا متوقف على ماذا؟ على المعرفة. بل نستطيع أن نقول أن نقص وكمال المعرفة يؤثر على كمال الإيمان. يعني كلما ازدادت المعرفة ازداد الإيمان، كلما نقصت المعرفة نقص الإيمان. قد تقولون يمكن بعض الناس عنده إيمان قوي لكن ما عنده معرفة، على وجهه مسكين بسيط. لكن ربما يكون عنده درجة من الإيمان، لكن هذا الإيمان ربما يتزلزل لأدنى مواجهة ولأدنى ضغط يواجهه هذا الإنسان. إذن على الإنسان، ولذلك ورد في الروايات أن عبادة المتفكر وعبادة العالم أفضل من عبادة غير العالم، حتى لو كانت عبادة غير العالم زمنيا أطول من عبادة هذا الإنسان العالم. كلما اتصفت معرفة الإنسان بالحيوية والعمق، امتاز الإيمان بالحيوية والعمق، وبالنتيجة لكي يصل الإنسان إلى سعادة أكبر من الضروري أن يقوي إيمانه، ولتحصيل الإيمان الأقوى لا بد من المعرفة. المعرفة طبعا إما حصولية وإما حضورية. أنا الآن ما لنا شغل بالحضورية، ما نريد ندخل في عالم العرفان. نريد أن نأخذ هذه المعرفة اللي هي متاحة لكل الناس، يعني من خلال البرهان والدليل. المعرفة الحصولية التي تكتسب باستخدام المفاهيم والتحليل الذهني والإسلال العقلي هي عبارة عن مجموعة من القضايا في دائرة المسائل المتعلقة بالمعرفة الإلهية التي تطرح فلسفياً، تطرح كلامياً، علمياً. المعرفة الإلهية، هذا العلم إذا استطاع الإنسان أن يستوعبه له تأثير مهم في تكامل الأخلاق. يعني شلون أنه له تأثير مهم في التكامل الأخلاقي؟ يعني قد الإنسان الآن من خلال برهان ودليل خلاص يؤمن بالله سبحانه وتعالى، خلاص. لكن الشيء المهم أن الإنسان يحتاج إلى أن يكرر استحضار هذا الدليل، وهذه فائدة القرآن الكريم. قد واحد يقول أن احنا خلاص يعني تعرفنا على قصة يوسف في سورة يوسف، يعني كل مرة نقرأ سورة يوسف وعرفناها احنا، خصوصا لما بث هذا الفيلم الإيراني، خلاص عرفنا قضية يوسف. لكن مع ذلك يبقى القرآن مستحب للإنسان أن يقرأه مرارا وتكرارا. شنو فائدة هذا التكرار؟ كثير من القضايا المستحبات فيها تكرار، نسبح نكرر، الصلاة في كل يوم نكررها، وهناك أذكار كثيرة نكررها. لماذا هذا التكرار؟ فائدة هذا التكرار سواء في الذكر أو في تصور القضايا العقدية بأدلتها وبراهينها أنها تبقى حية ومعطاءة ومؤثرة في سلوك الإنسان. كلما استذكرت هذه البراهين وهذه الأدلة وهذه المفاهيم وهذه المعلومات سوف تحافظ بشكل أفضل على ارتباطك بالله سبحانه وتعالى وعلى حيوية هذا الإيمان. بالتالي هذا الإيمان إذا كان حيوياً، إذا كان مؤثراً، سوف يكون سلوكك سلوكاً حسناً. إذا نحاول استحضار تلك المعلومات في أذهاننا الواعية، بهذا النحو تكون المعرفة الإلهية فينا حية فعالة تلعب دورا مهما في حياتنا العملية وتنظيم سلوكنا وتكاملنا المعنوي. وهنا أختم حديثي بالاستشهاد بآية أو ببعض الآيات القرآنية حتى نعرف حينما نقرأ القرآن من الضروري أن نتدبر ونتأمل في الآيات حتى نستفيد في تقوية إيماننا، وبالتالي في تصحيح سلوكنا، وبالتالي أيضا في تصحيح وفي إنجاح التعامل مع الآخرين. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. هذه الصلاة خاشعون، يعني بس مجرد أن الإنسان يصلي بشكل سريع ومن دون تأمل ومن دون تدبر. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. عن اللغو يعني حتى المباح، الشيء المباح المؤمن يعرض عنه لأنه لا يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون. مثل هذه الآيات كثير في القرآن الكريم تحث على الإيمان الحي. متى يحصل هذا الإيمان الحي؟ يحصل بالتكرار، تكرار تصور هذه المفاهيم. هذا ينبع من المعرفة الإلهية الحية والناشطة. بناء على هذا فإن المعرفة يمكن أن تؤثر في تكامل الإيمان بلحاظين: كيفياً، يعني كلما كانت المعرفة قوية قاطعة راسخة أبعد عن الشك لها تأثير مهم. كلما كرر الإنسان، يعني الاهتمام الكمي، اشتد اهتمام الإنسان بالمعرفة الحاصلة وتكررت مراجعة الإنسان إليها وسعى لجعلها مؤثرة في حياته العملية واليومية، فمن الطبيعي أن لا تنسى هذه المعرفة وتكون حاضرة دائما هذه المعرفة. أكو بعض الناس عندهم حيوية في إيمانهم، شلون اللي الآن يسيرون باتجاه الحسين سلام الله عليه في هذه المسيرة الكبرى والعظيمة، هؤلاء قلوبهم تعيش حيوية مع الحسين سلام الله عليه، ومن الطبيعي أنها تؤدي بهم إلى هذا النحو من التفاعل الكبير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ زوار الحسين سلام الله عليه وأن يشركنا في صالح دعائهم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.